الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال العلامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام: باب في المذي وغيره. باب في المذي وغيره. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: يغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. قال المؤلف رحمه الله: باب في المذي. يقال المذي بتسكين الدال، ويقال المذي بكسر الدال، والياء قد تخفف وقد تشدد. والمذي هو سائل أبيض رقيق يخرج عند ضعف الشهوة، يسيل سيلانا وقد لا يشعر بخروجه، وقد لا يشعر بخروجه، فهذا المذي سائل أبيض رقيق يخرج عند ضعف الشهوة، ويسيل سيلانا وكما قلنا قد لا يشعر به عند خروجه. وهناك سائل آخر يقال له الولي، إلا أنه أبيض ثخين. الولي سائل أبيض ثخين يخرج بعد البول أو عند حمل الأشياء الثقيلة. وأما المني فهو معروف يخرج عند اشتداد الشهوة متدفقا، وهو سائل أيضا أبيض ثخين إلا أنه يخرج عند اشتداد الشهوة لا يسيل سيلانا وإنما يتدفق من ماء دافق ويحدث حدثا. ويحتاج الشخص لمعرفة هذه السوائل الخارجة حتى يعرف أحكامها، فإن هناك من الناس من يلتمس عليه الأمر فيغتسل عند خروج المذي ويظنه منيا، وهناك من يغتسل عند خروج الولي ويظنه أيضا منيا، والأحكام مختلفة. المذي والولي نجسان، حكمهما حكم البول، لا يجبان الغسل. وأما المن فإنه يوجب الغسل وهو طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهنا يقول المؤلف: باب في المذي وغيره. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مبداء، أي كثير البلي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، وهي زوجته فاطمة رضي الله عنها، وفيه الاستحياء من الأسفار فيما يتعلق بأمور النساء، الاستحياء من الأسفار فيما يتعلق بأمور النساء، فاستحيى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المذي سبب الشهوة، أي شهوة الرجل من امرأته، وامرأة علي رضي الله عنه ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستحى أن يسأل عن ذلك رضي الله عنه. إلا أن هذا الحياء لم يمنعه من العلم، فقد وكل غيره بالسؤال، والحياء المذموم الذي يفوت على الإنسان العلم، الذي يفوت على الإنسان العلم والسؤال عن الدين، وهنا حصل المقصود بغيره، وحصل التأدب منه رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب ما ذكر، أن زوج علي رضي الله عنه هي ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. وفيه التوكيل في سؤال العلم، لا بأس أن الإنسان يوكل غيره أن يسأل عنه. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: ينسل ذكره ويتوضأ. فقال: يغسل ذكره، وهذا مما يدل على نجاسة المذي، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذهب فيها إلى عدم نجاسته، إلا أن المشهور عن الإمام أحمد والمنصور من مذهبه هو نجاسة المذي، وهو الذي دلت عليه السنة. فالأمر بغسل الذكر منه دليل على نجاسته، فقد يغسل ذكره. وهل المراد بذلك جميع الذكر أو موضع الخارج منه؟ في ذلك نزاع بين العلماء، فجمهور العلماء ذهبوا إلى غسل موضع الخارج منه فقط كالبول، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى غسل جميع الذكر. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث علي رضي الله عنه يغسل ذكره وأنثيين، وهي ألفاظ خارج الصحيح، والمراد بذلك الخصيتان. وقد جاءت من طرق لا تخلو من ضعف، لكن يمكن أن تقوي بعضها بعضا، وقد أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات، فذهب إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين، أي أن يغسل الشخص ذكره وخصيتيه. والحقيقة كما قلنا جاء من طرق متعددة، يمكن أن تحسن تلك اللفظة بتلك الطرق، فعلى تلك الزيادة يكون الغسل لجميع الذكر مع الأنثيين. ويذكر لذلك أيضا فائدة طبية، وأنه يمنع من خروجه أو يخلص منه مثل هذا الفعل. قال: فقال يغسل ذكره ويتوضأ. ابتدأ في الحديث بذكر غسل الذكر، ثم قال ويتوضأ. وفي بعض الفاظ الحديث تقديم الوضوء على غسل الذكر، إلا أن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب. وفي رواية النسائي يغسل ذكره ثم يتوضأ، وهي صريحة في الترتيب، أنه يبدأ بغسل الذكر ثم يتوضأ بعد ذلك. والأصل أن إزالة النجاسة من المخرجين مقدم على الوضوء، هذا هو الأصل. قال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. قال البخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. والمراد بالنضح في هذا الموضع الغسل، فإن النضح يأتي ويراد به الغسل، ويأتي النضح والمراد به ما يشبه الرش، أن يضع كفا من ماء في يده ثم يلقيه على موضع النجاسة، فيأتي النضح على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. وحمل النضح في هذه الرواية على الغسل هو الأقوى، أخذا بسائر ألفاظ الحديث، فإن سائر ألفاظ الحديث فيه ذكر الغسل. فإذا كانت اللفظة تحتمل معنيين حملت على المعنى المؤيد بسائر الروايات، فالنضح المراد به الغسل كما في سائر الروايات. جاء النضح في الثوب إذا وقع فيه المذي، في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن، قال رضي الله عنه: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال منه، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء. ثم تضعه حيث ترى أنه أصابه من ثوبك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه معنى، نعم، فيه النضح، فيه النضح على الثوب إذا وقع فيه المذي، يأخذ كفا من ماء ثم يرمي ذلك الماء على الموضع الذي يرى أن يظن أنه قد وقع المذي في ثوبه. وقد أخذ بهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات وعمل بذلك، ورأى أن المذي إذا وقع في الثوب يكتفى فيه بالنضح احتجاجا بهذا الحديث، وهو من أحاديث محمد بن إسحاق صاحب السيرة، إلى أنه صرح بالتحديث وهو حسن الحديث. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لم أجد ما يدفعه، أي حديث ابن إسحاق. وفي رواية أنه قال: لم يرويه إلا ابن إسحاق وأنا أتهيبه، أي يتهيب حديث ابن إسحاق، فإن ابن إسحاق وإن كان حسن حديث إلا أن له بعض المفاريد التي استنكرت عليه في بعض السنن الغريبة، فعلى كل أن أخذ بذلك الإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات. قال المؤلف رحمه الله عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، أنه يجد الشيء في الصلاة. يخيل إليه بمعنى أنه يظن، يأتيه الظن في صلاته أنه يجد خروج الشيء منه. ويشمل الحديث الشك والطرف الراجح، ويخرج من الحديث اليقين، فيدخل في ذلك إذا ما شك أو ظن، ويخرج من ذلك اليقين لقوله: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فخرج من ذلك اليقين إلى السيقن انصرف من صلاته، وإذا لم يبلغ إلى حد اليقين وإنما كان عنده مجرد ظن، أي طرف راجح أو شك وهو الطرف المساوي، فإنه لا ينصرف من صلاته. قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. وفيه التكنية عن الأمر المستقبح وهو من الأدب، التكنية عن الأمر المستقبح، وقد يصرح به للحاجة، قد يصرح بالأمر المستقبح للحاجة. قال: يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد بذلك اليقين، وليس المراد مجرد سماع الصوت أو وجود الريح، بمعنى أنه يشم ذلك الريح الخارج منه، وإنما الغرض من ذلك اليقين. فقد يحصل اليقين بذلك وقد يحصل بغير ذلك، فإنه قد يتيقن من خروج الصوت ولا يسمعه، إما لذهاب سمعه وإما لكثرة الأصوات أو لارتفاع صوت بجواره، أو لارتفاع صوت بجواره، قد يكون في صلاة جماعة والإمام في صلاة جهرية والأصوات مرتفعة فلا يسمع صوت الخارج وهو متيقن من خروجه، فالغرض من ذلك اليقين. وقد أيضا يتيقن من خروجه ولا يجد الريح، فالغرض من ذلك هو التيقن من خروج الخارج، سواء كان بما ذكر أو بغير ذلك. فأما مجرد الظن فلا يجوز له الخروج من الصلاة بمجرد الظن، لا بد أن يكون متيقنا، ليس عنده أي شك من خروج الخارج. والحديث وإن كان وارد في الصلاة إلا أن الحكم أعم من ذلك حتى ولو كان خارج الصلاة، فالأصل أن يبني الإنسان على اليقين، يؤخذ من هذا الحديث البناء على اليقين. فإذا كان الإنسان في طهارة فشك في الحدث بنى على اليقين وهي الطهارة. وإذا كان بالعكس مثلا، سلام، تيقن الحدث ثم شك هل توضأ بعد حدثه أو لا، وهو مثلا في الصلاة، مثلا في الصلاة فتذكر أنه دخل الحمام وقضى حاجته ثم شك هل توضأ بعد أن قضى حاجته أو لا، وفي أثناء الصلاة يخرج ولا ما يخرج؟ ها، من يجيب؟ ظهر الثوب ولا ما ظهر؟ ها ها، يعني تيقن أنه دخل الحمام مثلا وقضى حاجته، عنده يقين في هذا، ما عنده التباس، بعد ذلك شك هل توضأ بعد أن دخل الحمام وقضى حاجته أم لم يتوضأ، وجاءه هذا الوارد وهو في أثناء الصلاة، يخرج من صلاته ولا ما يخرج؟ ها يخرج، نعم يخرج بناء على اليقين، نعم بناء على اليقين. فالأصل أن يبني الإنسان على اليقين، فاليقين هو الحدث، هو تيقن الحدث وشك في الطهارة فيبني على اليقين الذي هو الحدث. وأما إذا تيقن الطهارة كما في هذا الحديث وشك في الحدث، هنا يشفع يبني على اليقين الذي هو الطهارة، يستصحب نعم الطهارة فيبني على اليقين. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى وهو البناء على اليقين. نقف إلى هذا الموضع